مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. ما زلنا في صدد تناول الرسالة الثانية التي كتبها بولس إلى تلميذه الشاب تيموثاوس، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث منها. كنا مع التشبيهات التي ذكرها بولس لوصف واجبات المؤمن ونشاطه في الخدمة. رأينا العامل أو المعلم الذي ينبغي أن يكون مجتهدا في دراسة كلمة الله، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، أي أن يحسن استخدام كلمة الله بشكل صحيح. ومن أجل تفصيل كلمة الله بالاستقامة ينبغي أن يكون المؤمن عاملا ماهرا، وينبغي على المؤمن أيضا أن يتجنب المحادثات والمجادلات الفارغة التي لا طائل منها. كان ينبغي على العبراني أن يستخدم منزله كلوحة إعلانات لكلمة الله، إذ كان هذا يعني أنه يعبد الله. لكن ماذا عن المؤمن في وقتنا الحاضر؟ كيف ينبغي عليه أن يعلن عن حقيقة أنه ولد من أولاد الله؟ ليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يعرف الناس من خلالها أننا ننتمي إلى الله، وهذا هو الانفصال، إنه الانفصال عن الشر وتكريس النفس للمسيح. ثم يشبه المؤمن بالآنية، فإذا كنا سنستخدم آنية ما فينبغي أن تكون هذه الآنية نظيفة وطاهرة، فالله يستخدم الآنية النظيفة فقط ولا يستخدم الآنية القذرة، وهو لا يهتم بجمال هذه الآنية بقدر ما يهتم بطهارتها. أخيرا يتم تشبيه المؤمن بالعبد، فينبغي على عبد الرب أن يكون مترفقا بالجميع، أي رقيقا مع الجميع، كما ينبغي عليه أن يحسن التعامل مع من يختلفون معه في وجهة النظر أو الرأي، إذ هو أيضا محاط بالضعف. كذلك عليه أن يكون صالحا للتعليم، يقدم المشورة لكل من يحتاج إليها، وصبورا على المشقات، ومؤدبا بوداعة المقاومين، أي بدون كبرياء وحب السيطرة والنفوذ. نأتي اليوم إلى الفصل الثالث من تيموثاوس الثانية. في هذا الفصل يحذر الرسول بولس تلميذه تيموثاوس من الارتداد الذي سيأتي في الأيام الأخيرة، كما أنه يعطينا الترياق لهذا الارتداد، وهذا الترياق هو كلمة الله. لهذا فإن هذا الفصل بالغ الأهمية لنا في وقتنا الحاضر. نقرأ من هذا الفصل الثالث من تيموثاوس الثانية الآيات التسع الأولى، فتفضلي يا أخت رندا.
ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا، وكما قاوم ينيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع، كما كان حمق ذينك أيضا.
ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. ولكن اعلم هذا، يقول بولس شيئا هاما للغاية ينبغي على تيموثاوس أن يعرفه ويدركه، فهو يخبره عما سيأتي وعن مستقبل الكنيسة، لكنه ليس مستقبلا مشرقا للكنيسة المنظمة. الأيام الأخيرة، هذا تعبير اصطلاحي مستخدم في العديد من المقاطع الكتابية في العهد الجديد، وهو يعني آخر أيام الكنيسة التي تسبق اختطاف الكنيسة مباشرة. والأيام الأخيرة للكنيسة تختلف عن الأيام الأخيرة للشعب القديم والمذكورة مرارا في العهد القديم. ففي العهد القديم تسمى الأيام الأخيرة بآخر الأيام، والتي هي فترة الضيق العظيمة، لكن هذا يختلف تماما عن الأيام الأخيرة للكنيسة والتي تسبق اختطاف الكنيسة. هذا ما يعتقده واضع الدراسات دكتور ماجي. فالارتداد الذي بدأ في زمن الرسول بولس سيستمر، وقد حذر الرسول بولس في أفسس من أنه سيدخل معلمون كذبة إلى الكنيسة بعد رقاده. تقول الآيتان في سفر الأعمال الفصل 20:29-30: لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. فهؤلاء المعلمون الكذبة لن يقوموا بتعليم كلمة الله، بل سيخطفون الرعية. ستأتي أزمنة صعبة. إن هذا لا يعني أن العالم سيهتدي إلى الرب، أليس كذلك صديقي؟ كما أنه لا يعني أن الكنيسة ستغير العالم وتجلبه للمسيح، فالكتاب المقدس لا يعلم هذا، لكن هذا هو حلم الكثير من الناس الذين عاشوا حياتهم وهم يخفون رؤوسهم في الرمل كالنعام دون أن يروا الواقع. والآن لاحظ صديقي المستمع ما سيحدث في الأيام الأخيرة، فهنالك 19 وصفا عن ذلك في الآيات اللاحقة. ورغم أنها صورة قبيحة، إلا أنه ينبغي علينا دراستها، لأنها أفضل صورة في الكتاب المقدس عما يجري اليوم. فنحن نقترب من الأيام الأخيرة للكنيسة، فالأشياء المذكورة في هذه الآيات تحدث الآن. وإن نظرت عزيزي المستمع إلى تاريخ الكنيسة، فلا شك في أنك ستجد بعض هذه الأشياء موجودة، لكن ليس هنالك فترة زمنية وجدت فيها جميع هذه الصفات كما هو الحال في وقتنا هذا. عدد 2-4: لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. تحتوي هذه الآيات على 19 كلمة أو عبارة تصف الأيام الأخيرة، وهي على النحو التالي: أولا، محبين لأنفسهم، وهذا أمر شائع جدا في مجتمعاتنا اليوم. وفي الآية 3 من الفصل 4 من هذه الرسالة يقول بولس إن هنالك فئة من الناس يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم، فهؤلاء المعلمون يريدون سماع كلمات وعبارات المديح والثناء. ولكي تحصل على ذلك، ينبغي عليك أنت أيضا أن تمتدح الآخرين وتطري عليهم. وهكذا فإن هؤلاء المعلمين يمتدحون الرعية والقادة في الكنيسة لكي يمتدحوهم بالمقابل، فهم لا يخبرون الناس بأنهم خطاة وبحاجة لمخلص، بل يخبرونهم كم هم رائعين. ثانيا محبين للمال، هذا يتبع محبة النفس لأن محبي أنفسهم هم محبو المال، فطبيعة الإنسان القديمة تحب الحصول على الكثير من المال لكي تنفقه على مسراتها وملذاتها. وربما تذكر عزيزي المستمع أن الرسول بولس قال في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس إن محبة المال أصل لكل الشرور. فالمال في حد ذاته ليس سيئا، لكن المشكلة تكمن في موقفنا من المال. فمحبة المال لا تظهر في جمع المال فحسب، بل وأيضا في طريقة استعماله وإنفاقه. ثالثا متعظمين. أحيانا يكون من السهل عليك صديقي أن تميز الإنسان المزهو بنفسه من مشيته، فهو يمشي كالطاووس، إنه يختال ويزهو بنفسه. مستكبرين، أي متغطرسين ومتعجرفين. مجدفين، من الأفضل أن تترجم هذه الكلمة شتامين وأمثال هؤلاء، يقحمون أنفسهم في أمور لا تعنيهم على الإطلاق، فتراهم يتكلمون بالسوء عن الآخرين. ستة غير طائعين لوالديهم، وهذا أمر واضح وشائع في مجتمعاتنا. غير شاكرين، هنالك فئة من الناس الذين لا يشكرون الآخرين على ما يقدمونه لهم، كما أنهم لا يشكرون الله على أي شيء. ثامنا دنيسين، إنهم في واقع الأمر معارضون لله في أحاديثهم وفي طريقة حياتهم. تسعة بلا حنو، أي أنهم متحجرو القلوب ولا يشعرون مع الآخرين. عشرة بلا رضا، أي أنه من الصعب التعايش مع هؤلاء وإرضاؤهم، كما أنهم يرفضون أي مساع إلى المصالحة. ثالبين، أي أنهم ينقلون كلاما مزورا وخبيثا. عادمين نزاهة، أي أنهم غير منضبطين. شرسين، أي متوحشين. وغير محبين للصلاح، أي أنهم يقاومون الصلاح ويرفضونه. خائنين، أي أنه لا يمكنك أن تثق بهم. ومقتحمين، أي أنهم طائشون ومتهورون. متصلفين، أي أن كبرياءهم أعمى أعينهم. ومحبين للذات دون محبة لله، وهذه صفة تميز البشر في زماننا هذا، فهنالك أموال طائلة تنفق في زماننا هذا على المتع والملذات بصورة لم يشهدها العالم من قبل. انظر صديقي المستمع على سبيل المثال إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تجري من حولك، فهذه الأشياء هي التي تستحوذ على انتباه الناس واهتماماتهم، وهكذا فإن الناس يحبون المتعة أكثر مما يحبون الله. عدد خمسة لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء. من سمات الناس أيضا في الأيام الأخيرة أن لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، أي أنهم يمارسون الطقوس الدينية لكنهم أبعد ما يكونون عن التقوى في حياتهم العملية، فأعرض عن هؤلاء، أي تجنب أمثال هؤلاء الناس. عدد ستة وسبعة، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. يلجأ قادة البدع ومعلموها إلى أساليب خبيثة وماكرة، حيث يدخلون البيوت خلسة ويستغلون بساطة بعض النساء أو سخافتهن وجهلهن بكلمة الله، فهنالك أشخاص يتعلمون كلمة الله لسنوات لكنهم لا يحققون أي تقدم روحي، ولا يبلغون أبدا مرحلة النضج، ولا تتغير حياتهم إلى الأفضل. فإذا كنت صديقي المستمع واحدا من هؤلاء، فاطلب من الله أن يسامحك وأن يساعدك. عدد 8، وكما قاوم ينيس وينبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. ينيس ويمبريس. من الواضح أن هذين الشخصين كانا الساحرين اللذين دعاهما فرعون مصر للتصدي لرجل الله موسى حينما بدأ في عمل المعجزات في مصر. ولم يكن بمقدورنا أن نعلم اسمي هذين الرجلين لو لم يذكرهما الرسول بولس هنا. وقد يتساءل البعض عن المصدر الذي حصل بولس من خلاله على اسمي هذين الساحرين، والجواب على ذلك هو أن روح الله أعلن له ذلك. ورغم أن أسماء هذين الساحرين لا يعنيان الشيء الكثير، إلا أنه يعني أن هذين الرجلين كانا موجودين بالفعل، وأنهما كانا يقاومان النبي موسى. وإن أردت صديقي المستمع أن تقرأ المزيد عنهما، فقرأ الفصل السابع من سفر الخروج. يكشف لنا هذا الفصل السابع أن الشيطان يمتلك قوة غير عادية، وبأنه قادر على التقليد، فهو يقلد الأشياء التي يفعلها الله. فقد تمكن الساحران ينيس ويمبريس من القيام ببعض المعجزات عن طريق الاستعانة بقوة إبليس، أما موسى فكان يفعل المعجزات بقوة الله. ويحذرنا الرسول يوحنا في الرسالة الأولى التي كتبها قائلا: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. فالشيطان قادر على تقليد ما يفعله الله، وفي وقتنا الحاضر هنالك قوم يسيئون فهم وتفسير بعض الظواهر والأحداث لاعتقادهم بأنها من عند الله، في حين أنها من عند الشيطان. أناس فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. يقول الرسول بولس هنا إن هنالك أشخاصا لديهم أذهان فاسدة على غرار ينيس ويمبريس، وبأنهم يحتقرون الإيمان ويرفضونه تماما. بل إذا تم فحص هؤلاء في ضوء الإيمان المسيحي، فسوف يتبين زيفهم ويكونون مرفوضينهم دون أدنى شك. عدد 9: لكنهم لا يتقدمون أكثر، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق ذينك أيضا. يقول الرسول بولس هنا إن أمثال هؤلاء يزدهرون لفترة ما، لكنهم في النهاية لا يحققون تقدما كبيرا، وإنما ينكشف زيفهم وجهلهم وعجزهم كما حدث مع الساحرين ينيس ويمبريس في زمن النبي موسى. هذه هي الطبيعة البشرية أخي الكريم بكل فسادها. يقول الله عن قلب الإنسان إنه أخدع من كل شيء، وهو نجيس من يعرفه. وما عليك إلا أن تنظر إلى العالم من حولك لتكتشف صحة ما أقول. وقد قال القديس أغسطينوس لله في هذا الشأن: لم أستطع أن أفرق بين المحبة المشعة والشهوة المظلمة، ولم أستطع أن أستمر في مملكة النور حيث تربط الصداقة النفس بالنفس، وهكذا لوثت عرى الصداقة بأوساخ الشهوة. صمت أذناي عن صوت قيود فسادي، وابتعدت عنك وأنت تركتني وحدي، ذبت وتحللت وغليت في زناي وأنت سكت عني. تعال بنا في الختام نقول لله بصوت مرتفع: يا رب، أريد أن أرجع إليك، فانتشلني مما أنا فيه، واجذبني إليك مرة أخرى. لقد فقدت حياتي حينما فقدتك، فقدت لذتي وسعادتي، وأصبحت حياتي بلا طعم. لست أرجو فقط أن تغفر لي خطيتي، وإنما أريد أن تنزع من قلبي كل محبة للخطية على الإطلاق. لا أستطيع أن أرجع إليك ومحبة الخطية في قلبي، فماذا أفعل؟ هل أنتظر أن تزول محبة الخطية من قلبي ثم أرجع إليك، بينما لا يمكن أن أتخلص منها إلا بك؟ فأنا آتيك بخطيتي كما أنا، وأنت الذي تنزعها مني. لو كنت أقدر أن أترك محبة الخطية لرجعت إليك من زمان، فخلصني أنت منها لتقودني في موكب نصرتك. انزع محبتها من قلبي، وانزع سيطرتها من إرادتي. انضح علي بزوفاك فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من الثلج. كما أعطيتني يا رب الوصية، أعطني القوة لتنفيذها والعمل بها. أعترف يا رب أنني أنصاع لمشيئة آثامي، وكأنها طاغية يتهددني ويتوعدني إن عصيت. بكل الصدق أقول لك يا رب إنني لا أقدر بأقصى قواي أن أفارق خطاياي بمجهودي وحدي، ولا أقدر أن أتوب التوبة الحقيقية التي لا رجع بعدها. يا إلهي، يا رب القوات، هلما وخلصني. أرجو صديقي المستمع أن تكون هذه صلاتك، وليبارك الرب حياتك.